زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من سنن الله عز وجل العظيمة سنة النصر، والنصر من نصرة أصل يدل على إتيان الخير وإيتائه، ونصر الله المسلمين أي آتاهم الظفر على عدوهم، وانتصر أيضا معناها انتقم، والنصر إعانة المظلوم، والنصرة أيضا حسن المعونة. قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الآية معناها من ظن من الكفار أن الله لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم على من خالفه، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. السبب هو الحبل، والسماء السقف، أي فليخنق نفسه بحبل حتى يموت كمدا، فإن الله سيظهر دينه رغما عن أعدائه ورغما عن أنوف الظانين بالله ظن السوء. وحينئذ فلن ينفع هذا الميت مختنقا موته، فإن نصر الله قادم لا محالة. من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني أن لن ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. ويكاد يكون معنى النصر لغويا محصورا في ستة معان، وهي إعانة المظلوم، والتأييد، والامتناع من الظلم، والانتصاف منه، والانتقام منه يعني من الظالم. وكذلك يأتي النصر بمعنى الغيث والعطاء. من هذه المعاني اللغوية يتضح أن النصر ليس له صورة واحدة، وإنما عدة صور. فالنصر في الإصطلاح القرآني كما ذكر المفسرون في معنى النصر أنه يأتي على أربعة أوجه في القرآن الكريم. أحدها المنع، ومنها قول الله عز وجل: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يمنع عنهم العذاب ولا يمتنعون من العذاب، فلا يمنع عنهم العذاب ولا يمتنعون من العذاب. والثاني بمعنى العون، ومنه قول الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. والثالث بمعنى الظفر، ومنه قوله عز وجل: وانصرنا على القوم الكافرين. ومنها الرابع الانتقام، كقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وفي سورة القمر: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ومن هذه المعاني يظهر أن النصر له صور متعددة يجعلها الله لعباده، فقد ينصرهم بمنعهم من أعدائهم فيمتنعون، وقد يكون النصر بالعون على العدو. طبعا إذا كان الحصن منيعا لا يمكن اختراقه، فيرزق الله المسلمين المنعة، هذا معنى من معاني النصر. فإذا النصر قد يكون من الله عز وجل بأن يرزق المسلمين المنعة فلا يمكن العدو أن يخترقهم، وقد يكون النصر بالعون على العدو وهو الظفر المادي والتمكين، وقد يكون النصر بالانتقام من الكافرين، كأن ينزل الله بالكافرين عذابا من عنده، أمرا سماويا، هلاكا، إلى غير ذلك من الوجوه، ومنها انتقام المؤمنين من الكافرين. والمراد بسنة النصر أن الله يؤيد رسله وأولياءه في الدنيا والآخرة بجميع أنواع التأييد، لأن الذي يجمع المعاني الأربعة السابقة هو تأييد الله للمؤمنين، سواء أن يكسبهم منعا أو يظفرهم على عدوهم أو ينزل بالعدو آفة أو هلاكا أو الجامع المشترك يدور على قضية التأييد، تأييد الله للمؤمنين. فإذا حققوا شروط النصر وانتفت الموانع جاءهم نصر الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إبطاء السنة هذه وعدم مجيئها ماذا يعني؟ قد يعني أمورا متعددة، فقد يكون لتخلف سبب من أسباب النصر عند المؤمنين ما تسلحوا بها أو توفرت لديهم، قد يكون لوجود مانع يمنع. فإذا إما شرط يفقد أو مانع يمنع أو حكمة في التأخير، كأن يزداد شهداء المؤمنين ويزداد عذاب أو يزداد بطش أو يزداد سوء الكافرين حتى يأخذهم الله ويكشف من النفاق ما يكشف، فإذا قد يبطئ النصر لأسباب لكنه لا يتخلف، بمعنى أنه لا يأتي أبدا، هذا لا يحصل. فإذا حقق المؤمنون الشروط وانتفت الموانع فلا بد أن يأتي النصر عاجلا أم آجلا. وأدلة هذه السنة وهي نصر الله للمؤمنين متعددة، ومنها قول الله تعالى تعقيبا على معركة بدر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ينتهوا عن إيش؟ محاربة المؤمنين، ينتهوا عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف. إذا أسلموا وتابوا من حرب المؤمنين يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا إلى حرب المؤمنين فقد مضت سنة الأولين بأن ينصر الله المؤمنين. فالآية: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه أدلة على أن الله ينصر المؤمنين في الدنيا، في الدنيا، وأن شروط النصر إذا تحققت لا بد أن يأتي النصر. هذه سنة إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فلا يوجد تغيير ولا يوجد تبديل. السنة ماضية وحاصلة وقائمة. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا أين؟ في الدنيا، لأنه قال ليستخلفنهم في الأرض. وقوله عز وجل: والعاقبة للمتقين، تحتمل أن يكون في دار الدنيا وفي دار الآخرة، فلا يمنع أن يكون في الدارين، تكون العاقبة للمؤمنين في الدارين. وكذلك قال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأوجب الله على نفسه نصر المؤمنين فضلا وكرما منه، وإلا فلا يجب على الله شيء. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهنالك نصران: نصر الدنيا ونصر الآخرة. فقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يدل على أن هذه السنة في الدنيا قائمة وفاعلة وحاصلة. فلا يظنن ظان أن النصر خاص بالآخرة وأن المؤمنين في الدنيا يعني فقط في ابتلاء سيعيشون في تحت سيطرة الكفار وأن الكفار لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة. لا لا لا، ليس كذلك. المؤمنون منصورون في الدنيا قبل الآخرة، وكل المطلوب أن يستوفوا شروط النصر وأن ينفوا موانعه ما يكون عندهم أي مانع يمنع من نزول النصر. فتحقق الشروط وانتفاء الموانع هذا يستنزل النصر حقا ولا بد أن يأتي، وفي الدنيا قبل الآخرة، لهذه الأدلة الكثيرة السابق ذكرها التي تدل على أن هذه السنة الإلهية متحققة في الدنيا أيضا. وأما البشائر النبوية الدالة على سنة النصر والغلبة للمسلمين كثيرة، نحن ذكرنا الآن آيات من القرآن، فماذا في السنة النبوية؟ قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، رواه أحمد وحديث صحيح. أيضا قسم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، رواه البخاري. وكذلك قوله: ليبلغن هذا الأمر، يعني الدين والإسلام، ما بلغ الليل والنهار، يعني مشرق الأرض ومغربها، انتشار في العالم كله، ولا يترك الله بيت مدر حجر ولا وبر الشعر، بيوت البادية، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض. ما معنى زوى؟ يعني طوى وقرب وضم وجمع. إن الله زوى لي الأرض، قربها في النظر وجمعها له وضمها. طبعا الآن يعني هذا المجرد تقريب المثال، ولا ما فعله الله لنبيه ما يمكن نحن أن نعيشه. ولا الآن في الآلات يستعملون زوم، أو في الكاميرات، في الجوجل، في الخرائط، الزوم المقرب. فبهذا التقريب تضم المساحات الكبيرة وتصغر بحيث يرى الإنسان الخريطة الكبيرة جدا أو الأرض الكبيرة جدا، الصورة الكبيرة جدا تضم وتجمع على مساحة صغيرة يراها. ما فعله الله النبي أعظم بكثير، لكن مجرد التذكير، يعني إنه هذا في آلات الناس اليوم يمكن في تقريبه بمشهد، ولا ما فعله الله النبي أعظم. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، رواه مسلم. وهذا الذي بشرنا به صلى الله عليه وسلم انتصارات خاصة تدل على أن الأمة تعيش حالة من النصر العام، كفتح روما بعد فتح القسطنطينية. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وهذا الذي أخبرنا سيكون بعده خلافة على منهاج النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث صحيح آخر أنه سيكون بعده خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون بعده ملك وراثي، ثم يكون بعده ملك جبري، قال ثم يكون بعده خلافة على منهاج النبوة. طب هذه بشارة، هذه بشارة، ولا يدرى هل ما يحصل الآن من ذهاب هؤلاء الطغاة والجبابرة سيكون بعده خلافة راشدة على منهاج النبوة تجمع المسلمين؟ ممكن، لا يبعد، لا يبعد، لا يبعد أن يكون هناك انهيارات عند الغرب وضعف يصيبهم، وكذلك أتباعهم ومن يواليهم من العرب أو من ينتسبون إلى الإسلام، أن هؤلاء سيصيبهم انهيارات يعقبها خلافة راشدة على منهاج النبوة. وارد، يعني ليس هذا محالا، ليس في النصوص ما يمنع هذا، بل يمكن أن يدل عليه مثل هذا الحديث، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستكون، قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم سكت. طبعا نحن نعلم أنه سيكون في عهد عيسى عليه السلام ولا شك هذا، ولكن لا يمنع أن يكون هناك قبله خلافة راشدة على منهاج النبوة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الخلافة ستنزل الأرض المقدسة يعني الشام، وقال بأنه إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة فقد دنت الساعة ودنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. ومن المعلوم أن الدجال قبله زلازل وبلابل، ومعه أيضا الفتنة والأمور العظام، ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يبيد الله يأجوج مأجوج، ويعيش أهل الأرض في سلام لم يمر عليهم مثله أبدا، ولن يمر عليهم بعده مثله أبدا. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، رواه مسلم. فإذا هذا الظهور لدين الحق على الدين كله سيحصل ويكون منه ما شاء الله أن يكون. فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن نصر الله للمسلمين حاصل، وأن المستقبل للمسلمين والقوة لهم، وأن الخلافة على منهاج النبوة ستكون بعد الوراثي والجبر والعض، وأن اليهود سيهزمون، وأن النصارى سيهزمون، وأن الإسلام سيطبق الأرض كلها. وسنة النصر هذه لا ترتبط بعدد معين للمؤمنين، بل إن القلة المؤمنة تنتصر. وقد قال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وعند الناس أن العدد القليل لا ينتصر، وعند الله ينتصر العدد القليل. وقد مدح الله القلة المؤمنة فقال وقليل من عبادي الشكور، وقال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال ابن كثير يقول تعالى فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض إلا قليلا، يعني قد وجد منهم من هذا النوع القليل، وهم الذين نجاهم الله ممن أنجينا منهم. ومن الأنبياء من لم يتبعه إلا رجل، ومنهم من لم يتبعه إلا رجلان، ومنهم من لم يتبعه أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا عبرة بالكثرة في مقابلة الحق، ولا يشترط للنصر عدد معين، بل يتحقق بوجود المؤمنين الذين يحملون أخلاق ومعاني النصر ويقومون بأسبابه وتتحقق شروطه فيهم. ومن صور نصر القلة على مدار التاريخ ما ذكره الله لنا من نصر طالوت ومن معه، وهم قلة على الكثرة الكافرة، ف فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فالذين يظنون أنهم ملاقوا الله ماذا قالوا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وذكر الله لنا كيف انتصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببدر على المشركين وهم 3 أضعاف، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليلون في غير مناعة من الناس مع كثرة عدوكم، فهي قلة مؤمنة ولكنها استحقت النصر لتوافر شروطه فيهم. وعدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300، رواه البخاري. البراء يقول كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوز معه النهر 310 رجلا في الحالتين في الجيشين. وفي فتح مصر لما حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون أرسل المقوقس إلى عمرو رسالة يقول فيها وإنما أنتم عصبة يسيرة ولقد أضلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح إلى آخره. فبعث إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه 10 نفر وأحدهم عبادة بن الصامت، وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم يعني متكلم المسلمين. فأقبل المقوقس على عبادة فأعاد التأكيد على قلة المسلمين وكثرة الروم وقال له وقد توجه إليكم لقتالكم من جمع الروم مما لا يحصى عدده ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم 2 دينار ولأميركم 100 دينار يلا ولخليفتكم 1000 دينار ماذا تريدون؟ فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم فلعمري ما هذا الذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه، إن كان ما قلتم حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم لأن ذلك أعذر لنا إذا قدمنا على ربنا، وإن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته. الآن نقول عند الله أنه عذرنا أنهم كثيرون وقتلنا ولنا الجنة، وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك، وإن منكم حينئذ على 1 الحسنين، إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا، أنتم كثرة فإذا ظفرنا بكم كانت غنيمتنا منكم أعظم وأعظم، وإذا متنا لنا الجنة، فلا تخوفني بالقليل، القليل قلتنا وكثرتكم هي حافز لنا لإكمال القتال، فإما أن نفنى عن آخرنا ولنا الجنة وعذرنا عند الله أن عددكم كثير، وإما أن نظفر بكم ونأخذ من الغنائم ما لا يوصف لأنكم كثير وغنائمكم كثيرة. قال إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا، وإنها لأحب الخصلتين منا بعد الاجتهاد منا. وإنها يعني أنه نحن نقتل، وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا. وإن الله تعالى قال لنا في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في معركة اليرموك كان عدد المسلمين لا يصل إلى 40,000 على أقصى تقدير، وكانت الروم في 240,000، منهم 80,000 مقيد، و40,000 مسلسل للموت، و40,000 مربطون بالعمائم لئلا يفروا، و80,000 راجل. وقال رجل لخالد بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال خالد: ما أكثر المسلمين وأقل الروم، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. تكثر بالنصر من الله وتقل بالخذلان من الله. وفي القادسية انتصر المسلمون على الفرس، والمسلمون 7,000 والفرس 60,000. وفي معركة نهاوند انتصر المسلمون على الفرس، وكانت الفرس أكثر من 100,000، وقتل من المسلمين كثير. وقال علي بن أبي طالب في مشورته على عمر: هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه لكثرة ولا قلة، هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ، فنحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. في معركة حطين انتصر المسلمون واستعاد صلاح الدين بيت المقدس من الصليبيين، مع أن المسلمين كانوا قلة. في معركة عين جالوت انتصر المسلمون وكانوا أقل من التتر، وقاد المسلمين سيف الدين قطز بعدد قليل وعتاد أقل، ولكنه المتوفر بحسب الطاقة والقدرة. فتح المسلمون البلاد وقهروا ممالك في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما. فالقلة المؤمنة هي التي يكتب الله على يديها النصر. النصر من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فالعزيز القوي الذي لا يمتنع عليه شيء، والحكيم يدبر الأمور على خير الوجوه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه سبحانه النصير، قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا بعض التوكل على الله، وهو الاعتقاد الجازم أن الله هو النصير وهو المعين على كل شيء قدير، مالك الملك، ينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ولذلك لا يطلب النصر إلا من الله وحده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وهكذا كان سادات الخلق يطلبون النصر من الله، كما قال الله عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال عن موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. وذكر تعالى نصره لعباده المستضعفين بقوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والنصر قد يبطئ لكن لا يتخلف، هذه عبارة ينبغي حفظها. النصر قد يبطئ لكنه لا يتخلف. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لماذا يبطئ النصر؟ قلنا لوجود موانع عند المسلمين لم يتخلصوا منها بعد، لوجود بعض الشروط لم يستوفوها بعد، لحكمة يريدها الله فيزداد عدد شهداء المسلمين ولهم الكرامة العظيمة عند الله، ويزداد شر المجرمين فيأخذهم الله أخذا شديدا وبيلا. لو ما وصل شرهم لهذا الحد ما جاء الأخذ بهذه القوة. فإذا يبطئ النصر لحكم، ومنها إظهار النفاق الموجود بين المسلمين، فيقول المنافقون ما لنا ولهذا الدين، هذا الدين ما جاء فيه إلا ما جان فيه إلا الهزائم والويلات، ويغرهم الكافرون فيلتحقون بهم ويوالونهم، فيكون إبطاء النصر قشقشة وإظهار للنفاق حتى يعرف أهله، فيأخذ الله المنافقين وقد أقيمت الحج عليهم. وقد يبطئ الله النصر كي تزداد الأمة استعدادا وإقبالا على بعضها البعض واتحادا، فقد يكون فيها تفرق. النصر لا يواتي التفرق، فتحتاج إلى أحداث توحدها وتجمعها. قد يبطئ النصر لأن في المسلمين من يقاتل للمغنم، ومن يقاتل للرئاسة، ومن يقاتل عصبية وحمية، ومن يقاتل ليقال فلان جريء فلان شجاع، فلا بد من التخلص من هؤلاء. ما هي صور النصر وأنواعه؟ ليس بالضرورة أن يكون النصر نصرا ماديا عسكريا، وللنصر معان كثيرة، وليس الكلام هذا للتقليل من أهمية النصر المادي والعسكري، لا بالعكس، فإن النصر المادي والعسكري أجلى صور النصر وأعظم صور النصر. لكن هنالك نصر أعظم منه، وهو الثبات على الدين. فأعظم صور النصر المادي النصر العسكري بلا شك، لكن هنالك صورة أعظم من النصر العسكري، وهي الثبات على دين الله ونصرة شرعه وبذل الغالي والنفيس من أجل ذلك، وحماية الأديان بإذهاب الأبدان، وأهل الأخدود فعلوا ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فوصف الله فعل أصحاب الأخدود وما حصل لهم بأنه فوز كبير، رغم أنهم ماتوا عن آخرهم وقتلوا حرقا. لماذا؟ لأنهم بقوا ثابتين على الحق وعلى التوحيد، فنقلهم الله من الدنيا إلى جنته ونعيمه، فكان فوزا كبيرا. وخرجت النيران من الأخاديد على ما قيل، وأكلت الملك وجنوده الكفار، فمن الذي انتصر؟ فنقل الملك وجنوده إلى جهنم وبئس المصير. ومن صور النصر نصر الغلبة والعزة والتمكين في الأرض، كما نصر الله طالوت على جالوت، ونصر داود وسليمان، وقتل داود جالوت، وموسى عليه السلام نصره الله على فرعون، ونصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم على قريش وعلى كفار العرب والمشركين، وجاء الناس يدخلون من أصقاع الجزيرة وأعماقها في دين الله أفواجا، كما قال ربنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومن صور النصر أن يهلك الله الكافرين والمكذبين وينجي عباده المؤمنين، فقد لا تكون هناك معركة ولا مواجهة عسكرية، لكن ينجي الله المؤمنين ويهلك الكافرين إهلاكا تاما، كما فعل في نصر هود والذين آمنوا معه، وصالح والذين آمنوا معه، وشعيب والذين آمنوا معه، ونوح من قبل والذين آمنوا معه، وهكذا فعل في قوم لوط ونجى لوطا والذين آمنوا معه، هذا من صور النصر، ما كان في معركة ولا مواجهة عسكرية، ما صار الجهاد والأمر بالقتال ومواجهة الصفين إلا في شريعة موسى. وقبل موسى عليه السلام كان الله يهلك الكافرين بأمر من عنده، صيحة، زلزال، زلزلة، صاعقة، طوفان، ريح عاتية، يهلك الكفار بشيء من عنده وينجي النبي ومن معه من المؤمنين. من صور النصر انتصار المنهج، انتصار الدين، انتصار الحجة، ولو مات كثيرون لكن يبقى دينهم ولا يموت، لا يضمحل، لا يزول. ومن صور النصر أن يحمي الله عباده المؤمنين من كيد الكافرين. فيمكن مثلا أن يحل عزيمة المشركين للقتال فلا يخرجون، يغير همتهم، يذهب همتهم وإرادتهم وعزيمتهم للقتال، يفل عزمهم فلا يأتون. وقد يحبط الله مخططاتهم، وقد يجعل الله الفرقة بينهم. وحصل في الحملات الصليبية أن اختلف الصليبيون في البحر قبل أن يصلوا للشواطئ ورجعوا إلى بلادهم، اختلفوا لمن القيادة. مثلا خرج صليبيو فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنرويج والدنمارك، خرجوا ثم اختلفوا في البحر على شيء، وألقى الله في قلوبهم بذور الاختلاف ورجعوا إلى بلادهم. هذا نوع من النصر. وقد يكون النصر بأن يرسل الله على الكفار ريحا، جنودا من عنده، فيردهم عن قصدهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وهذا نصر، هذا الذي حدث في غزوة الأحزاب نصر. حتى كفار قريش بعد غزوة أحد، بعد معركة أحد، أرادوا أن يعودوا مرة أخرى لكن الله عز وجل صرفهم. هذا نوع من النصر. فإحباط المخططات وإلقاء الله للرعب في قلوب الكافرين أو إلقاء الله للفرقة بين الكافرين نوع من النصر. والأمة قد يحدث فيها مرض لكنها لا تموت. ومن صور النصر النصر بغلبة الحجة، النصر بغلبة الحجة كما حصل من نصر الله لإبراهيم عليه السلام، وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ومن صور النصر للمؤمنين أنهم منصورون بالمدح والتعظيم، فإن الظلم وإن قهروا شخصا من المحقين يعني من أهل الحق إلا أنهم لا يقدرون على إسقاط المدح له من قلوب الناس، فيبقى هذا الشخص وإن كان مأسورا وإن كان مقهورا مغلوبا من قبل الظلمة لكن مدحه على ألسنة الناس، فهذا نوع نصر، أن مدح هذا الشخص ما زال على ألسنة الناس، لا زال الناس يحبونه، لا زال الناس يتبعونه، لا زال الناس يحملون رأيه ودينه، هذا نوع نصر. وكذلك من صور النصر بقاء المؤمنين على دينهم وثباتهم على ما أنزله الله عز وجل. وكذلك من صور النصر دحض حجج الكافرين وإنهيارهم في المناظرات. وكذلك من صور النصر ذهاب آثار الكفار المنتصرين، بمعنى أنه ما عاد يبقى لهم فكر ولا منهج ولا دين ولا يبقى لهم مبدأ، ما يبقى لهم أثر في الأرض، يعني ما يبقى لهم حجة، ما يبقى لهم تأثير من بعدهم، خلاص كان نصرهم نصرا ظاهريا ثم رجعوا انتهوا، ما بقي لهم أثر، ما بقي لهم مبدأ، ما بقي لهم حجة وكذلك يموتون وتموت آثارهم بخلاف أهل الخير والدين، يموتون وتبقى آثارهم من بعدهم، تبقى أعمالهم، تبقى أخبارهم، تبقى مؤلفاتهم، تبقى دعوتهم، يبقى طلابهم، وهكذا. ما هي أسباب النصر؟ كثيرة ومهمة. أولا تحقيق التوحيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلا بد من إيمان لا يخالطه كفر، ولا بد من توحيد لا يخالطه شرك. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي يتضرع إلى ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، وذلك في غزوة بدر، فهم ينصرون ليبقوا على وجه الأرض يوحدونه ويعبدونه، ولو أهلكهم من الذي سيعبده؟ وهؤلاء القلة المؤمنة الباقية. من أسباب النصر تقوى الله والعمل الصالح: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، يعني الصالحة، رواه البخاري تعليقا. ثالثا الخضوع لشرع الله: ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله بأي شيء؟ بإقامة شرعه ودينه. رابعا الوحدة والائتلاف وترك التنازع والاختلاف، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خامسا قوة العزيمة والشجاعة والثبات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والشجاعة ثمرتها الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. وخالد بن وليد كم أقدم ولم يقتل في المعركة. سادسا الصبر: لا يكون النصر إلا مع الصبر، النصر مع الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فهذا الذي يستنزل النصر ويزلزل العدو: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. سابعا الإخلاص والمراقبة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأهل الإخلاص هم أهل الرجاء الحقيقي: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ثامنا حسن الإعداد المادي، كما قال ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فلا بد من إعداد العدة. تاسعا الدعاء، وهو السلاح الذي نجى الله به نوحا فأغرق قومه، ونجى به موسى وأغرق فرعون، ونجى به صالحا وأهلك ثمودا، ونجى هودا وأذل عادا. وهكذا يكون الدعاء دائما هو السلاح الذي يقاتل المؤمنون به. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ودعا ودعا. وفي معارك الفرس: تحصن الفرس يوما في خنادقهم وطال الحصار، حصار المسلمين، تأذى المسلمون، فقال النعمان بن مقرن: اللهم أعزز دينك وانصر عبادك، اللهم إني أسألك أن تقر عيني بفتح يكون فيه عز المسلمين واقبضني شهيدا. فاستجاب الله دعاءه. وقتيبة بن مسلم لما خرج جيش الترك سأل عن محمد بن واسع، قيل له إنه في طرف الجيش رافعا أصبعه، قال: تلك الأصبع أحب إليّ من 100,000 سيف شهير، يعني شاهر، وشاب طرير. وكذلك كان قطز في معركة عين جالوت يعفر وجهه التراب ويقول: يا الله انصر عبدك قطز. ولما رأى عصائب التتر قال للأمراء والجيش: لا تقاتلهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب الرياح ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم، فهزم المغول. وكذلك صلاح الدين قال في حطين: اللهم قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. وهكذا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويتخلف النصر بالضد: ضعف الإيمان، العصيان، موالاة المشركين والمعاصي والذنوب والاختلاف والتفرق وإرادة الدنيا، منكم من يريد الدنيا، والربا وترك الجهاد، بيع العينة، سلط الله عليكم ذلا، والبطر والفخر والغرور والعجب، واتخاذ الأعداء بطانة ومشورة. والله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يريدون مصلحتكم، ودوا ما عنتم ويريدون مشقة. وقال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهذه جملة من أسباب النصر وأسباب الهزيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده الصالحين وأن يعجل بنصر المستضعفين وخذلان المجرمين وهزيمة الكافرين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.